بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قالها، أي الرجل، ثلاثا، يعني كرر السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: فيه دليل على أن الأمر يقتضي التكرار، على أن الأمر لا يقتضي التكرار. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب الله عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. قال رواه أحمد والنسائي بمعناه. هذه الأحاديث التي عرضها لنا المؤلف رحمه الله إنما ساقها لبيان أمرين، وهو أن الحج فرض، والحج ركن من أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وهما الشهادتان اللتان بهما يدخل الإنسان في الإسلام، وبدونهما لا يكون مسلما، وهما أول ركن وأول فرض وأول واجب يجب على الفرد المؤمن، وهما مفتاح الإسلام. فمن لم يعترف بأنه لا إله إلا الله لا حظ له في الإسلام، ومن قال لا إله إلا الله لكنه لم يفرد ربه بالعبادة ولم يخصه بالتوحيد ولم يحقق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا يجوز صرف العبادة لغير الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا خالق، لا رازق، لا مدبر، لا محيي، لا مميت، لا أحد أهل للألوهية إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك معنى لا إله إلا الله هو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام يوم أن رفع يديه يدعو: ربي أجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإن من لازم لا إله إلا الله الكفر بما دون الله. وقول لا إله إلا الله لا بد أن تكون منك أيها المؤمن خالصا، تقولها خالصة من قلبك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه استوجب الجنة، وأن من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك حرم الله عليه النار، وأن من قال لا إله إلا الله مؤمنا بها استوجب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام سئل: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وأن قول لا إله إلا الله لا شيء أعظم منه في الدنيا قط، ولا كلمة أفضل منها، ولا أمر أعظم منه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا قال: لما كلم الله جل وعلا موسى وناجاه وكلمه بما كلمه، موسى عليه السلام أحس بأن الله اصطفاه وبأن الله اختصه من سائر أهل الأرض بهذه المكالمة وبذلك التكليم، ولذلك أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتنم هذه الفرصة وأن يسأل ربه بكل ما يراه من الخير ومما توجه به وبالسؤال به إلى الله. قال يا ربي يا ربي علمني كلمة ودعاء أدعوك به. وكأن موسى عليه السلام يريد أن يستأثر بدعاء خاص، دعاء ما دعا به من قبله، دعاء يتناسب مع هذه الخصوصية التي خصه الله بها. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولذلك هو يريد أن يختص بدعاء أيضا. فقال علمني كلمة أدعوك بها. فقال الله لموسى يا موسى، يعني إذا أردت الكلمة التي تدعوني بها وهي أحب ما تدعوني به وأفضل ما يدعى به الرب جل وعلا، قل لا إله إلا الله. وعجب موسى من أن الله يقول له قل لا إله إلا الله، لأن هذه ليست كلمة خاصة وليست دعاء خاص. ولذلك قال لربي يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد شيء لا يكون الناس كلهم يدعون به وإنما أختص بخصوصية. فبين له جل وعلا ما مقدار فضل لا إله إلا الله. قال له يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن، يعني كل ما في الكون من المخلوقات التي تعمر السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة والدواب وسائر الحيوانات التي تعيش على هذه الأرض وتعمرها، وكذلك التي تكون في السماوات وتعمرها، يعني الكون كله. لو أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن غير الله جل وعلا، الكون كله مخلوقات الله كلها لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رجعت لا إله إلا الله بالكون كله، لأن الكون كله يشير ويلفت النظر إلى أنه لا إله إلا الله، فكأن الكون كله وسيلة للا إله إلا الله، والوسيلة لا يمكن أن تساوي الغاية. ولذلك كانت لا إله إلا الله أرجح من كل الكون. أيها العبد المؤمن انظر إلى هذه الكلمة المكونة من أحرف لا إله إلا الله، مدى تقربك من الله وكيف تبعدك عن الله. فإن من قالها خالصا من قلبه مؤمنا بها عالما بمعناها مطبقا ما جاءت فيه فإنه مستحق لهذا الثواب. مالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، لا إله إلا الله كلمة لا يقدر قدرها، لا إله إلا الله كلمة تدخرها عند الله تأتي بها يوم القيامة تكون لك نجاة من النار، نجاة من غضب الله، نجاة من كل ما يسوءك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا يقول يؤتى يوم القيامة برجل، هذا الرجل أحصى عليه الملائكة الكرام، كتبوا عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر يعني لا ترى آخره، كلها سيئات كتبت عليه، ما من موبقة إلا وقد كتبت عليه، ما من معصية إلا وقد ارتكبها وسجلت عليه، ولذلك يؤتى به يوم القيامة ويعرض عليه السجلات، أتنكر منها شيء؟ يقول لا، كل ما كتب صحيح وكل ما كتب قد ارتكبه، ويهيئ نفسه بعد 99 سجلا أين المصير، يهيئ نفسه ليدخل النار، ما عنده ما يبرر به، ما عنده ما يدافع به عن نفسه، فيقول الله له انتظر، إن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عهدا أنه لا يظلم عنده أحد، انتظر فإنه لا يظلم عندي أحد. يقول يا ربي وماذا انتظر، 99 سجلا كل سجل مد البصر ما فيها حسنة واحدة. وإذا بالله جل وعلا يستدعي من ملائكته من يأتي بحسنة كانت لهذا الرجل، قال إن لك عندنا حسنة واحدة، قال يا ربي وما تفيد حسنة واحدة مع 99 سجلا، مع 99 سجلا ماذا تفيد؟ يقول إنه لا يظلم عندي أحد، لا يبدل القول لدي. وإذا ببطاقة، ورقة صغيرة كتب فيها أن هذا الرجل قال يوما من أيامه التي عاشها في الدنيا قال لا إله إلا الله ولم ينقضها، قال لا إله إلا الله، وهذه المقالة قالها ولم ينقضها يعني لم يمحها لم يبطلها. فيقول ماذا تفيد هذه البطاقة؟ فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا الله البطاقة في كفة، وإذا بالبطاقة تميل وكفة السجلات 99 تطيش وكفة البطاقة ترجع. إذا كانت لا إله إلا الله ترجح بالسماوات والأرض فمن باب أولى إنها ترجح بالتسعة والتسعين سجلا. ولذلك يقول الله تعالى أدخل عبدي الجنة، فهنيئا لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي مؤمنا بها عارفا معناها ملتزما بشرطها، فإن لا إله إلا الله منجية له من عذاب جهنم، مفتاح له إلى الوصول إلى الجنة. ولذلك أيها الإخوان، وقد هيأ الله لنا هذه الفرصة أن مكننا من المجيء إلى بيت الله وإلى حرم الله وإلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نجدد العهد بالله بقول لا إله إلا الله، نقولها ونحن نعرف معناها أنه لا أحد يستحق شيئا من العبادة إلا الله، ولا ينبغي أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، ولن يكن ذلك عهد بيننا وبين الله جل وعلا أن نعبده نوحده نخلص له نفرده بالعبادة. فإن لا إله إلا الله بهذه المعاني وبهذا الإخلاص وبمعرفة شروطها وبالإقرار بها تكون إن شاء الله منجية لنا من النار ومن عذاب النار. فلا إله إلا الله أمرها عظيم، ولا إله إلا الله شأنها كبير، ولذلك كانت هي أول العلاقة بينك وبين ربك. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. فرق ما بيننا وبين الكفار أننا نقول لا إله إلا الله وهم لا يقولون لا إله إلا الله، وإن تلفظوا بها لكنهم ينقضونها بما يفعلونه. وقد كان الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين معنى لا إله إلا الله، ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله ردوا عليه بقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا كلام ما نقبله، لأن الواحد منهم يعبد آلهة شتى. سئل بعضهم: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له: من لرغبتك ورهبتك؟ من الذي تلتجئ إليه عند الشدائد؟ من الذي يخلصك إذا ما غلبك الهم والغم؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اعبد الذي في السماء، خصه بالعبادة، واترك ما دونه ما داموا لن يحققوا لك ما تريد، فإن الذي في السماء هو الذي يحقق لك ما تريد ويحقق لك المطلوب، وهو الذي يتقبل منك، لأنه هو الذي أوجدك وهو الذي يفنيك وهو الذي يحاسبك يوم لا عمل ويوم لا أحد ينجيك من عذاب الله إلا هو. فعليك أيها الأخ المؤمن، أيها الحاج، أيها المسلم، أن تتذكر أن كلمة لا إله إلا الله هي العبارة واللفظة التي تخلصك من كل آثام الدنيا، وليكن لسانك رطبا بقول لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله دعاء النبيين، وإن لا إله إلا الله دعاء الصالحين، وإن لا إله إلا الله أفضل ما يقوله العبد يثني به على الله. ولذلك جاء في الآثار من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي الركن الأعظم في الإسلام، يتبعها شهادة أن محمد رسول الله، تشهد بأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وإمامنا أرسله الله رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي الذي بلغنا الرسالة، هذا النبي الذي بلغنا وحملنا الأمانة، هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وجعل مصدر الوحي، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم هو من يبلغنا عن الله. ولذلك يجب علينا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وأنه عبد الله، وأنه جاء بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلينا أن نحب وأن نتبع وأن نطيع وأن نحترم وأن نتأسى به وأن نقتدي به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى ونعته لنا بهذه النعوت ووصفه لنا بهذه الصفات، جدير بنا أننا إذا أردنا النجاح والفلاح والفوز أن نقتدي بما أمرنا به، أن نطيعه فيما أمر، وأن نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر، وأن ننتهي عما نهانا عنه وزجر صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حققنا أيها العباد أيها الإخوة المؤمنون، إذا حققنا الركن الأول من أركان الإسلام انتقلنا إلى الركن الثاني. بني الإسلام على خمس، ما الركن الثاني؟ الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الركن الثاني إقام الصلاة أو إقامة الصلاة، لأن الله تعالى يقول وأقيم الصلاة. إقامة الصلاة، والقرآن العظيم ما جاء فيه أن صلوا، ولم يقل لنا أدوا الصلاة، وكل ما جاء فيه يقول لنا فيه أقيموا الصلاة. ومعنى أقيموا أي أدوها على الوجه الذي شرعها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل لنا أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعد أصحابه من أهل العلم والفضل، نقلوا لنا كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وكيف كان يقيم الصلاة، وكيف كان يؤدي الصلاة، وما منزلة الصلاة في نفسه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: قرة العين أفضل شيء وأحب شيء إلى نفسك، الشيء الذي تحبه والشيء الذي يسرك ذكره والشيء الذي يمتع ناظريك إذا عملته هو الذي يسمى بقرة العين. أفضل شيء في نفسك تسميه قرة العين، يعني إنه محل استقرار عينيك، محل راحة عينيك، محل شيء تسر عينك بالنظر إليه وتحب أن تداوم النظر فيه. هذا الذي يسمى بقرة العين. ولذلك الإنسان يسمي أحب أولاده إليه يقول هذا قرة عيني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا إن الصلاة قرة عينه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا يقول لنا عليه الصلاة والسلام. فالصلاة أحب محبوب إليه، ولهذا كان إذا فزعه أمر، إذا غمه أمر، إذا اهتم بأمر ماذا يفعل؟ إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة، توجه إلى الله بالصلاة، يصلي، يكثر من الصلاة، لأن هذه الصلاة مناجاة بينه وبين ربه، فكأنه يشتغل بربه عن الدنيا كلها. ولذلك كان إذا حان وقت الصلاة يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال. فكأن الصلاة هي الشيء الذي يرتاح به ويرتاح إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصلاة، هذه الصلاة التي فرضها الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، شأنها عظيم. من عظم شأنها ومن أهمية مكانتها أن الله تعالى ما أرسل بها جبريل وقال: يا جبريل قل لمحمد إن الله فرض عليك 5 صلوات. وإنما ماذا حدث؟ استدعى الرب جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من دائرة الأرض وملكوت الأرض إلى ملكوت السماوات، رفعه إلى فوق سبع سماوات، أوصله إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، خصه بشيء ما خص به عبدا من عباده الصالحين، أوصله إلى مكان تقدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملك الوحي جبريل. وعندئذ ناجى محمد صلى الله عليه وسلم ربه وكلمه وحدثه وخاطبه ثم فرض عليه الصلوات، مما يدل على أهميتها، مما يدل على عظمتها، مما يدل على مكانتها. والله جل وعلا فرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة. أتدرون كم فرض الله عليكم الصلاة؟ فرض الله الصلاة على هذه الأمة 50 صلاة في اليوم، 50. ثم إنه جل وعلا لطف بكم ورحمكم ورأف بكم وخففها في العمل من 50 إلى 5، عشر ما فرض عليكم في الأول، من 50 إلى 5. ومع ذلك قال لنا هن 5، يعني في العمل، وهن 50، يعني في الثواب والأجر. من أدى هذه الصلوات 5 أداها في أوقاتها بركوعها وسجودها وشروطها وواجباتها يثاب عن 50، فضل من الله جل وعلا. ومن أجل أن تزيد حسناتكم وأن تكونوا قريبين من ربكم وأن تكونوا من أعظم أولياء الله، شرع لكم بعد الفريضة النافلة: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لكم. ولا شك إن أمر الصلاة يدخل في هذا الخطاب وفي هذا الموضوع دخولا أوليا. ومن فضل الصلاة التي فرض الله علينا وأوجبها على رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن وراءه بالتبع، أمر يقول فيه الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود مقام واحد، الله سبحانه وتعالى منحه عبدا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يرجو أن يكون هو صاحب هذا المكان وصاحب ذلك المقام وصاحب تلك المنزلة. هذا المقام المحمود الله جل وعلا يقول له الوسيلة إليه هي الصلاة، ومن الليل فتهجد به بهذا القرآن، تهجد أي قم وصلي نافلة لك، يعني خصصناك بها زيادة على ما فرضه الله عليك وعلى سائر الأنبياء والأمم، خصك الله بشيء زائد وأوجب عليك شيئا ما أوجبه على غيرك نافلة لك. لماذا خصصته بذلك؟ ولماذا أوجبت عليه هذه النافلة التي لم تلزم بها غيره؟ يقول الله سبحانه وتعالى معللا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى حرف رجاء، والرجاء عند الله أمر مقطوع به، أي خصصتك بذلك لتكون صاحب المنزلة وذلك المكان والمقام المحمود الذي لم يعط لغيرك. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قابل هذا الأمر بالشكر، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تلتهب وتنتفخ ثم تتشقق من طول المقام، حتى إن زوجه رضي الله تعالى عنها عائشة لما رأت من حاله ما رأت، ومن تفطر قدميه ومن ما يحصل له من شدة ومن طول المقام ومن كثرة الصلاة، قالت له: يا رسول الله، ألم يخبر الله أنه غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الإنسان يؤدي العبادة لأنه يخشى الذنوب، يريد أن يغفر الله له، وقد حقق الله لك ذلك. إذن لماذا كثرة الصلاة؟ فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه المغفرة وهذا الامتنان من الله يتطلب مني زيادة شكر، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر أن الله تعالى أمره بقيام الليل فقام. تصف لنا عائشة رضي الله تعالى عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: كان يصلي أربع، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، يقرأ في الركعة الواحدة البقرة، يعني سورة البقرة وآل عمران والنساء، أو سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثلاث سور تقدر بكم بالقرآن في نسبة القرآن؟ خمس القرآن في ركعة واحدة. هذه الصلاة التي ما كان يطيقها أحد، ما كان أحد يطيق أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أصحابه الذين يأتون وقد تحمسوا وتشوقوا يريد أن يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما دخلوا معه هم الواحد منهم ووقع في نفسه أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غير قادر من طول القيام. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقيم الصلاة وأمرنا بذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين لنا أن الصلاة بمثابة العمود من الخيمة، إذا استقام العمود وقام وثبت ثبتت الخيمة، ومتى ما سقط العمود سقطت الخيمة. هذه الصلاة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين المؤمنين والكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذه الصلاة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق ما بين المؤمن، ما الفرق ما بين الإيمان والشرك والكفر؟ ترك الصلاة. فرق ما بين الإيمان والشرك والكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة كفر كما قال صلى الله عليه وسلم. وترك الصلاة أحد موجبات دخول النار. الله تعالى يقول لنا على لسان من دخل النار: يسائلهم الناس ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم سقر؟ وسقر اسم من أسماء جهنم. قالوا: أول إيش؟ أول سبب: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين، يعني السبب الأول ما كنا نصلي. ولذلك أيها الإخوان، الصلاة الصلاة، ومن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وأمر الصلاة كان يوصي بها إلى الوقت الذي كان تنتزع فيه روحه وهو يريد مفارقة الدنيا، ويوصي أمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أداء الصلاة وأوجب علينا الصلاة وأمرنا أن نصلي وبين لنا فضل الصلاة، فإن للصلاة فضلا عظيما وللصلاة ثواب. من توضأ وهو يريد الصلاة، لأن الوضوء أول أعمال الصلاة، إذا تمضمض العبد للوضوء خرجت خطاياه من فمه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا إذا استنشق، وهكذا إذا غسل وجهه، وهكذا إذا غسل يديه ورجليه، مع كل عضو تخرج الآثام، فيكون بمجرد الوضوء قد غفرت له آثامه. فإذا توجه إلى الصلاة، كل خطوة يخطوها إلى الصلاة يرفع بها درجة ويزيل بها خطيئة. إذن فالصلاة أداؤها أمر من أعظم الأعمال، به يمحو الله الذنوب والخطايا، وبه يغفر الله لعباده، وبه يقرب العبد من ربه، وبه يناجي العبد ربه. ولذلك لا ينبغي لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفرط في أمر الصلاة. وعلينا أن ندرك أيها الإخوة، خاصة حجاج بيت الله، يا من أكرمكم الله بهذه الزيارة، ويا من خصكم الله ومنحكم هذه الفرصة، العبد الواحد منا معشر الحجاج ومعشر الزائرين، ينظر كم عدد الذين خرجوا معك من بلدك، كم عدد الذين شاركوك الحج من قريتك من مدينتك، تجدهم قلائل، ربما لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، فأنتم الله اختاركم والله خصكم والله منحكم هذه الفرصة، تكونوا وفدا لأهليكم ولذويكم ولأهل بلدكم. ولذلك عليكم أن تكونوا خير وفد، وأن تكونوا خير من يمثل أهل بلدكم. الله أعطاكم هذه الفرصة، تعيشون في بلده وتعيشون في حرمه وتتنقلون بين مشاعره هذه الأيام، فعليكم أن تغتنموا هذه الفرصة. من فضل الله عليكم أنه ضاعف لكم الأجر في الأعمال، فالصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، إن صليت فريضة كانت لك أجر ألف فريضة، والنافلة تحصل على ثوابها مثل ألف نافلة، كأنك صليت ألف مرة. وإذا ما توجهت إلى بيت الله ونزلت وحللت ضيفا عند الله عند بيت الله، ضاعف لك الثواب أكثر، فكانت الصلاة بمئة ألف صلاة. أليست فرصة يغتنمها هذا العبد الذي أكرمه الله، وهذا العبد الذي خصه الله، وهذا الوافد الذي منحه الله؟ عليك أيها العبد أن تنتهز هذه الفرصة وتغتنمها، تبذل فيها كثيرا من وقتك. أنت جئت لشيء واحد وهو العبادة وأداء مناسك الحاج، فعليك أن تغتنم الفرصة. نحن قلنا في أول الدرس إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، فإذا ما ذكرت الله كتب لك في كل مرة مئة ألف في مكة، وإذا ما قمت للصلاة كتب لك مئة ألف مرة في مكة وألف في المدينة، فأنت هنا في زيادة في مضاعفة. الله تعالى لما أخبرنا أن ليلة القدر خير من كم؟ من ألف شهر، وأنت إذا الله أكرمك وعشت في هذه البلدين الكريمين شهرا، وأطعت الله وأديت الواجب وزدت في النوافل، فكأنك أدركت ليلة القدر، وكأنك حصلت على ثواب ليلة القدر، لأن الشهر يكون بألف شهر. وإذا كان في مكة بكم؟ بمائة ألف شهر، إذن أنت أكثر ممن تعرض لليلة القدر، تتعرض لليلة القدر أكثر مما يتعرض لها من يصوم ومن يقصدها في رمضان. فرصة الحج لا تعوض، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أليس هذا مطلبا؟ أليس هذا مقصدا؟ أليس هذا أملا؟ وقد تيسر لك وقد قدمت وأتيحت لك الفرصة، فلا تضيعها، لا تضيعها أيها العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يسر لك ما لم ييسر لغيرك، ومكنك مما لم يمكن له كثير. كم عدد أهل بلدك؟ وكم عدد الذين حجوا منهم؟ كم عدد الذين هيئت لهم هذه الفرصة؟ كم اختار الله من أهل تلك البلاد كي يأتوا إلى بلده؟ بمجرد ما يتحركوا من بلدانهم، بمجرد ما يضعوا أرجلهم في الغرز، بمجرد ما يصعد الطائرة، هم في كنف الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله. فإذا ما هبطوا في هذه البلاد ونزلوا وهم يريدون بذلك فضل الله، فهنيئا لهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. فكم تتعرض لتكفير الذنوب؟ تصلي في اليوم 5 مرات، 5 فرص لتكفير الذنوب، ثم من الجمعة إلى الجمعة، إن حرصت على أداء الجمعة صليتها كفرت لك آثام الأيام إلى الجمعة. وفي بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزيادة 3 أيام. ثم رمضان إلى رمضان، يكفر ما بينهما من الذنوب. ثم العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. ثم يأتي الجزاء الأوفى، والحج المبرور، هكذا يقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور. ومعنى المبرور يعني الذي تؤديه كما أمرك الله، لا تنقص منه، لا تقصر، أديه كما طلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حج وكان إذا أتى شعيرة من شعائر الحج قال لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم. هذا الحج المبرور، هذا الحج المبرور يقول فيه صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. فالجنة هي الثواب، والجنة هي الهدف، والجنة هي الغاية، والجنة هي ما خلقك الله أيها المؤمن من أجلها. العبادة توصلك إلى الجنة. ولذلك علينا ما دامت الفرصة قد أتيحت لنا، وما دام الله قد يسر لنا الأسباب، وما دمنا بفضل الله بهذا العمل، أننا ممن كتب الله له السعادة، فعلينا أن نحرص على هذه السعادة، وعلينا أن نبلغها، وعلينا أن نؤدي العمل فيها خالصا لوجهه، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن شاء الله نتكلم عن بر الحج فيما يأتي، لكن ما نريد أن نقول في هذا الدرس وفي هذه العجالة أن الصلاة قدرها عند الله عظيم. والله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن أعظم ما افترض عليك الصلاة، فلا تضيعها أيها الحاج، واغتنم هذه الفرصة. الصلاة بألف في هذا المسجد، وقد يسر الله لك وجئت، فلا تضيع الوقت بالتطواف في الأسواق، أو بكثرة النوم في البيوت، أو باتباع الهوى، وإنما جئت أنت هنا، عليك أن تقضي الوقت في هذا المسجد المبارك، تصلي لله، وكل صلاة بألف، تقرأ القرآن، تذكر الله، فإن الذكر ذكر الله من أعظم العبادات. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فهي ذكرك، وليكن لسانك رطبا بكلمة لا إله إلا الله، فإنها منجية من المهلكات. وإن الله تعالى لو كتب لك مرة واحدة لا إله إلا الله عندما تقولها خالصة من قلبك، كتبت لك في البطاقة، فقد وعدك الله جل وعلا بأن تكون لك ناجية. فما بالنا إذا قلناها في اليوم والليلة آلاف المرات، وما بالنا إذا قلناها في هذا المكان وضاعف الله لك أجرها وثوابها ألفا أو مئة ألف إن رددتها وكررتها في البيت الحرام، فكم مقدار الثواب الذي تعود به إلى أهلك. فهنيئا لك أيها الحاج على ما يسر الله لك، وعلى ما أتاح لك، وعلى ما هيأ لك. فلا ينبغي لك أن تتقاعس، ولا ينبغي لك أن تتهاون، ولا ينبغي لك أن تقصر، فإن كان ثمة تقصير وتهاون فهذا منك أيها العبد المسلم. الله سبحانه وتعالى أمرك بأداء الصلاة وبإقامة الصلاة، وطلب منك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.